إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا السؤال يعرض لنا كثيرا، وهو: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ هل نحتاج في صيام رمضان إلى تبييت النية لكل يوم قبل طلوع الفجر، أم أن نية واحدة تكفي في صيام الشهر كله؟ الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أول، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر. ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. ويمكن أن تقول أيضا إن المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها تحتاج إلى نية بعد هذا القطع الذي حدث بالإفطار في أيام الحيض. فالإنسان يحتاج نية واحدة ينوي فيها الصيام وتكفي في الشهر كله، إلا إذا سافر فأخذ بالرخصة فأفطر، أو مرض فأخذ بالرخصة فأفطر ثم عاود الصيام، فإنه بعد هذا القطع يحتاج إلى نية من بداية ما ينشئ الصيام من بعد القطع. ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا؟ وما الواجب على من رآه يأكل في نهار رمضان؟ ما حكم من أكل الطعام أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟ وما الواجب على من رآه يفعل ذلك؟ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، ولكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع، يعني أن يكف عن الطعام والشراب، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظه. ولكن ما أكله أو شربه ناسيا لا يؤثر في صيامه شيئا، ولكن إذا تذكر وهو يأكل يقطع مباشرة، حتى لو كانت اللقمة في فمه فإنه يلقيها، وكذلك إذا كانت الشربة في فمه فإنه يمجها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة وأخرجه الشيخان: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ويتم صومه ولا شيء عليه. وهذا لأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل المحظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، كما في الصحيح. فالنسيان إذا فعل فيه العبد المحظور فإنه لا يؤاخذ عليه. فما حكم من رآه، من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، هل يتركه ويقول إن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه فأنا أدعه وهو يأكل أو يشرب ناسيا وصيامه صحيح ولا شيء عليه، أم يجب عليه أن ينبهه؟ من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، يعني إذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في نهار رمضان وأنت تعلم أنه يفعل ذلك من نسيان فيجب عليك أن تذكره. لماذا؟ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، رواه مسلم. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه بالنسبة له في حال النسيان لعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له، يعني لا عذر للإنسان إذا رأى إنسانا يفطر في رمضان وهو يعلم أنه ناس أن ينهى عن هذا المنكر، لأن أكل الطعام وشرب الشراب في نهاية رمضان منكر لغير ذي عذر، فهذا المنكر ينبغي أن ينكر. فإذا تركه الإنسان وهو يبصره وعنده القدرة التي لا تحول دون الإنكار فإنه فعل ذلك يأثم هو. وأما الذي يأكل ويشرب ناسيا فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع الإثم في هذه الحالة على الذي لا ينكر عليه، فعليه أن ينكر عليه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تغيير المنكر. ما حكم الكحل للصائم؟ لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، يعني أن يستخدم القطرة في عينيه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعم ذلك في حلقه، فإنه لا يفطر به حينئذ لأنه ليس بأكل ولا شرب. يعني الذي يضع القطرة في عينه فيجد طعم القطرة في حلقه لا يستطيع إنسان أن يقول إنه أكل أو شرب بهذه الصورة، وكذلك إذا قطر في أذنه فوجد ذلك في حلقه، وهو إذا قطر في أذنه لا يمكن أن يجد طعم القطرة في حلقه إلا إذا كان هنالك ثقب في طبلة الأذن. وأما في حال الصحة في الأذن لا يمكن أن يجد طعم ما قطره في أذنه في حلقه لأنه لا اتصال، إلا في الحالة التي يحدث فيها ثقب في الأذن. وأما ما يتعلق بالعين فذلك، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، الدليل الذي عندنا هو في منع الأكل والشرب، وهذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب لهما حالة، نقول هذا أكل وهذا شرب، وهنالك ما له معنى الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا ولا شربا كالحقن المغذية، فهذه وإن لم تكن أكلا ولا شربا إلا أن لها معنى الأكل والشرب لأنها تقوم مقامة، فتجد صاحب الغيبوبة تمتد شهورا ولا يدخل جوفه شيء، وممكن أن يعيش على هذه التغذية التي تدخل الدماء عن طريق الإبر، فهذا له معنى الأكل والشرب ولكنه ليس بأكل ولا شرب. فالدليل جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، والقطرة والكحل ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الصواب. لو قطر في أنفه يختلف الأمر، يعني لو قطر في أذنه فوجد طعم ذلك في حلقه، لو قطر في عينه فوجد طعم ذلك في حلقه لا شيء عليه. لو قطر في أنفه يختلف الحكم، لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه حينئذ يفطر. اختلف الأمر بالنسبة للأنف، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فحذر صلى الله عليه وسلم ونهى، ولا ينهى إلا لعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يتسرب شيء من الماء الذي تستنشق به فينزل في حلقك، فحينئذ تكون قد أفطرت. فاختلف الأمر، فإذا كانت القطرة في الأنف فوجد طعمها في حلقه، فلو نظرت إلى هذا الحديث تقضي بأنه قد صار مفطرا. لو قطر في أنفه فدخل ما قطره متسربا إلى جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، إن قصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال إن قصد ذلك، لأنه سيأتي حالة من حالات القطر في الأنف لا تفطر، فلا ننسى إن قصد ذلك، يعني إن قصد أن يصل ما وضعه في أنفه من قطر إلى حلق، فإن قصد ذلك فقد أفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث صحيح. ما حكم السواك والطيب للصائم؟ الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه البخاري في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا متفق عليه. فهذا عموم كما ترى، لم يحدد صياما ولا إفطارا ولم يحدد زمانا، وإنما هو كلام عام لا تخصيص له. فمن أراد أن يخصص فعليه الدليل، يعني من قال إلا للصائم نقول: من أين أتيت بقولك إلا للصائم؟ إن قال إلا بعد الزوال نقول: من أين أتيت بتحديد إلا بعد الزوال؟ فإذا هذا العموم على إطلاقه. فالصواب أن الصائم يستخدم السواك في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حرج في ذلك. وأما الطيب فهو كذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور استنشاقا، أما أن يجد ريحه فلا حرج. قال: لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن سبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في النفس من هذا الكلام شيء، لأن الزعم بأن البخور له جرم ومادة محسوسة، فهنا يقال إذا استنشقته أنت فأين يذهب؟ سيذهب مع الهواء إلى أين؟ ينزل المعدة؟ لا ينزل المعدة. قال له جرم. ما معنى أن له جرم؟ هذه مسألة قديمة تكلم فيها الفقهاء، وقد لا تجد الآن انطباقها على الواقع. فلعل البخور الذي تكلم عنه الفقهاء قديما كان له جرم لا نعرفه نحن اليوم، وأما ما يسمى في عرفنا نحن اليوم بخورا فلا نرى له جرما، ولا يعد أن يكون مثل أي شيء يستخدم من أجل تغيير الجو برائحة طيبة. على كل حال، الطيب جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، فإذا استنشقه تصعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. الذين قالوا مسألة الطيب في الصيام كانوا ينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأرادوا أن يبقى الأمر على حاله. وهذا الكلام كلام عقلي لا يصلح أن يكون دليلا، ولذلك لم يلتفت إليه أحد من علماء السنة عندما أتوا بالأدلة، وإنما نظروا إلى شيء آخر. فلما تكلموا عن البخور لم يتكلموا عن تغيير رائحة الفم أو ما أشبه من تلك الأشياء، وإنما تكلم عن أجزاء محسوسة مشاهدة لها جرم يمكن أن ينزل إلى المعدة فيفطر حينئذ الصائم. هذا كلام لا علاقة له بتغيير رائحة الفم ولا غير ذلك. ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب، إنزال المني بشهوة ولو من غير الجماع، وما كان بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، وخروج الدم بالحجامة. هذا كلام الشيخ، خروج الدم بالحجامة، والحق أنه لا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس. فهذه هي المفطرات. فما الدليل على ذلك؟ أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل الأكل والشرب والجماع، فإذا أكل أو شرب أو جامع فإن صيامه يفسد. وأما إنزال المني بشهوة فما دليله؟ لأن في تمام المنة أن الاستمناء لا يبطل الصيام ولا يفسده. أما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه، قام بهما الدليل، وشهوته يعني يترك شهوته من أجل، وإنزال المني شهوة. ما الدليل على أن إنزال المني شهوة؟ انظر إلى كلام الفقهاء وتأمل فإنه يزيد العقل عقلا. إنزال المني شهوة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام، أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم في صحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في هذا الجماع بإنزال المني صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ فدل ذلك على أن إنزال المني شهوة. والله تبارك وتعالى يقول: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن فإنزال المني في نهار رمضان بشهوة لا من أثر مرض ولا برد، إنزال المني في هذه الحالة يكون له هذا الحكم، هو أنه مفسد للصيام. والذي يوضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في الحرام، يعني هذه الشهوة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام. الذي يوضع إنما هو النطفة وهو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المدي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع، لأنه ليس هو الماء الدافق، ليس منيا، فالمذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة من تفكر أو مباشرة أو بغير ذلك مما لا يكون جماع، فالمذي لا يفسد ولا يبطل الصيام. وأما المني الماء الدافق فإنه يفسد الصيام، وقد مر الدليل. وما كان بمعنى الأكل والشرب هو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حتى لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ما كان بمعنى الشيء فله حكمه، الشيء له حكم. الأكل والشرب في نهار رمضان مفسد للصيام، الإبر المغذية لها حكم الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب فله حكم الأكل والشرب، وحكم الأكل والشرب الإفساد، فكذلك ما كان بمعناه حكمه إفساد الصيام. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها في الإنعاش وفي تلك الأشياء من الحالات الخاصة. أما الإبر التي لا يغذى بها الجسد ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدن، فالتفت. إذن الإبر التي لها معنى الأكل والشرب مفطرة تفطر، وأما الإبر التي ليس لها معنى الأكل والشرب ولو كانت في الوريد فإنها لا تفطر. ومن باب أولى إذا كانت في العضلات أو كانت في أي مكان آخر من بدن الإنسان. هذا ما يتعلق بما كان بمعنى الأكل والشرب مما ليس بأكل ولا شرب ولكنه بمعنى الأكل والشرب. كالإبر المغذية فإنها مبطلة للصيام. وأما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب ولا هي في معنى الأكل والشرب من باب أولى فإنها لا تفسد الصيام. القيء عمدا أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لو فعل ذلك فإن صيامه يبطل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا، يعني طلب القيء، استقاء أي طلب القيء، واتخذ من الوسائل ما يتوصل به إلى إحداث القيء، فمن استقاء عمدا فليقضي. ومن ذرعه يعني غلبه من غير ما محاولة منه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح رواه أبو داود والترمذي. إلى هنا نتوقف فنقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، فسد صيام. نقول سمعا وطاعة. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لا شيء عليه. نقول سمعا وطاعة. الحكمة من أن الإنسان إذا تقيأ يفطر ما هي؟ لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة، لأن المسائل العبادية يقول عنها العلماء إنها غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى بعكس المعاملات، المعاملات معقولة المعنى، وأما العبادات فهي غير معقولة المعنى. بأي معنى؟ بمعنى أنك لا تبحث عن السبب وراء الفرضية، يعني لما كانت الصلاة خمسا مفروضات، لما لم تكن سبعا، ولما لم تكن ثلاث صلوات مفروضات في اليوم والليل، ولا يعمل الإنسان عقله، لما كان الصبح بقراءة جهرية وكذلك المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلم يكونا كذلك، لما كان الظهر أربع ركعات وكذا العصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين. الإنسان غير مكلف بالبحث في أمثال هذه الأشياء، هي غير معقولة المعنى، ولذلك تدخلك فيما يسميه المناطقة بالدور والتسلسل. بأي معنى؟ بمعنى أنك تقول لما كان الصبح ركعتين، نقول لك لو كان ثلاث ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان أربع ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان ثمان ركعات كنت تسأل نفس السؤال. إذن هو سؤال دائر. اسمك أحمد، فإذا قيل لك لما سميت أحمد، فإنه حينئذ يدور الأمر، لأنه لو كنت محمدا لقيل لك لما لم تكن أحمد، وعندما تكون أحمد يقال لك لما لم تكن محمدا. فهذا ما يسمى بالدور عند المناطقة، وهذه المسائل باطلة كما هو معلوم. فالحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ. ولهذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث. وأما الحكمة فهي تشمل الأمرين، يعني ما الفارق بين من استقاء عمدا فليقضي من حيث فراغ المعدة، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه؟ من ذرعه القيء وغلبه على أمره ولم يتوسل هو إلى إحداثه بأي وسيلة، فقد وصل إلى ذات النتيجة التي يصل إليها المستقيء، وهي فراغ المعدة. إذن فالحكمة واحدة. فنعود إلى أي شيء؟ إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وأما السابع من المفطرات فهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أخرجه البخاري تعليقا، وهو عند الترمذي، وهو حديث صحيح ولكنه منسوخ. فهذا كان قبل عام الفتح، عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في عام الفتح في رمضان، ونقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فهذا ناسخ. وأما ما ذكره الشيخ عليه الرحمة فهو منسوخ، كان معمولا به ثم مرت سنتان، فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده، واحتجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه احتجم وهو محرم صائم، هل هذا كان في عام الفتح أم في حجة الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كان في رمضان، ومر على الرجل وهو يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فكان كذلك. ثم لما حج صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ يحرر هذا الموضع إن شاء الله. المهم أن أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، والناسخ له أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فالشيخ ذكر هذا لا أدري لماذا، ولكن هو ذكر أنه من المفطرات، وليس في الحقيقة هو من المفطرات، وإنما هو من المنسوخ. وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا حديث متفق على صحته، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا من النفساء. هذه المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه المفطرات المفسدات للصيام لا تفسد الصيام إلا بشروط، وهذه الشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. العلم والذكر والقصد، فلا بد من توفر هذه الشروط لأجل أن يكون المفسد للصيام مفسدا للصيام، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن المفسد للصيام لا يكون مفسدا للصيام. الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات المفطرات إلا بهذه الشروط الثلاث. الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال، يعني بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله جلت قدرته: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعل، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذان دليلان عامان، ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصيام. ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحد العقالين أسود والثاني أبيض، وجعل العقالين تحت الوسادة، ثم جعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود من العقالين، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريم، وهذا حديث متفق على صحته. فلو كان الصيام إذا ما أتى فيه مفسد له ومبطل يفسد والمرء جاهل بالحكم الشرعي لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، يقول له: عليك أن تقضي يوما مكان اليوم الذي أفطرت فيه لأنك قد أفطرت، يعني أنت عندما صنعت ذلك أخذت تأكل وتشرب في وقت كان قد حرم عليك فيه الطعام والشراب والشهوة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده وعلمه ولم يأمره بالقضاء، فكان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، حسبوا أن الشمس قد غروت لوجود الغيم فأفطروا، ثم طلعت الشمس انقشع الغمام وبدت الشمس مرة أخرى فعلموا أنهم في نهار، فيكونون قد أكلوا قبل حل وقت الأكل. فهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. ما دام لم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالقضاء لتوفر الدواعي الداعية إلى النقل، ولكن لم ينقل إلينا شيء، علمنا أنه لم يأمرهم بالقضاء. وما دام لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء فقد علمنا أن ذلك ليس بواجب. ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا بالوقت. أن يكون جاهلا بالحكم وأن يكون جاهلا بالحال يعني بالوقت، فإذا كان كذلك فلا شيء عليه، ولا يعد ما أتى به من مفسد للصيام مفسدا لصيامه حتى يكون عالما بالحكم الشرعي عالما بالحال. فهذا هو الشرط الأول، لا يقع شيء من تلك المفسدات للصيام إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، والشرط الثالث القصد. الشرط الثاني هو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا متفق عليه. فإذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي عالما بالحال أي بالوقت، ولا بد أن يكون ذاكرا غير ناس. فإن لم يكن عالما وكان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالحال أي بالوقت فإن صيامه لا يفسد، وكذلك إذا كان ناسيا غير ذاكر فإن صيامه لا يفسد أيضا. وأما الشرط الثالث فهو القصد، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يغتفر عند الإكراه، يعني لو أكره إنسان على أن يكفر فكفر تحت وطأة الإكراه فإنه مغفور له. فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه يغتفر من باب أولى. فإذا أكره إنسان على الفطر وهو صائم فأفطر فإنه يكون صائما ولا قضاء عليه. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يستطع أن يتحرز منه، فكأنما أكره عليه ولم يتقصد هو إلى شيء من ذلك. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها هي صحيح لأنها غير مختارة ولا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا لابد من توفر هذه الشروط مع وجود المبطل المفسد للصيام حتى يعد المبطل المفسد للصيام مبطلا مفسدا للصيام. فلا بد من العلم، ولا بد من الذكر، ولا بد من القصد. وهذا كلام متين ينبغي أن يحفظ. وها هنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، فإنه يترتب على جماعه 5 أمور. إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لأننا لو قلنا إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان وسكتنا، نقول لعله يكون في سفر فلا شيء عليه حينئذ، فتكون الرخصة موجودة فلا يترتب على جماعه شيء وعليه القضاء. ولكن عندما نقول والصوم واجب عليه، فإنه يترتب على جماعه 5 أمور. الأول الإثم، قد أثم بما صنع. والثاني وجوب إمساك بقية اليوم، لأن كل من أفطر بعذر غير شرعي وجب عليه أن يتم الصيام إلى الليل. وأما الأمر الثالث ففساد صومه. وأما الأمر الرابع فالقضاء، أن يأتي بيوم مكان اليوم الذي جامع فيه. والأمر الخامس الكفارة، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين تتابعا حقيقيا، بحيث إذا اختل التتابع ولو في اليوم قبل الأخير فإنه يستأنف ويبدأ صيام 2 شهرين متتابعين متتاليين من جديد. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، لأنه عالم بالحرمة ولكن هو لا يدري الحكم. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، لا يدري الحكم المترتب على الفعل، لا أنه لا يدري أن الجماع في نهار رمضان غير مفطر. فإن هذا لو كان جاهلا بهذا الحكم فله شأن آخر، ولكن الجهل ها هنا مصبوب على أنه لا يدري ما يجب عليه في هذا الجماع. فإذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة، الإثم ووجوب إمساك بقية اليوم وفساد الصيام والقضاء والكفارة، لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. هو يعلم الحرمة، يعلم أن هذا مفسد للصيام، ولذلك جاء يشتكي إلى رسول الله، ولكنه لا يعلم الحكم المترتب على العمل الذي جاء به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، هو لا يدري ما عليه، كان جاهلا بالحكم المترتب على الفعل الذي فعله، لا أنه كان جاهلا بحكم الفعل الذي فعله، وكان يعلم أن هذا مفسد. ولذلك جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يترتب على هذا المفسد فكان لا يعلمه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة، مع أنه كان جاهلا بما يجب عليه عند الإتيان بهذا المفسد. قال: وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى. فهذا أمر من الأمور العظيمة في قواعد أهل العلم، وينبغي أن تتحفظ. سؤال من الأسئلة التي تعرض كثيرا، وهو: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر إذا استخدمه؟ ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر، هل يفطر هذا البخاخ، هل يفطر؟ الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. فاستعمال البخاخة التي تكون لضيق النفس وضيق التنفس في نهار رمضان لا شيء فيه، ومن فعل ذلك في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا يبطل صيامه باستعمال ذلك البخاخ لضيق النفس. مرة حكم القيء، هل القيء مفطر؟ إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. وأما إن غلبه القيء فإنه لا يفطر. فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وهذا مهم في التفصيل، لو أحس الإنسان أن معدته تموج يعني ما يسمى بالغثيان، وأنه يهم بأن يتقيأ، فإذا أحس بذلك وأحس أن معدته ستخرج ما فيها نقول له لا تمنعه ولا تجذبه. بأي معنى؟ يعني قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع القيء، وإنما قف موقفا حياديا. فتقف موقفا حياديا إذا أحس بالغثيان وأن معدته تموج وأنها توشك أن تخرج ما فيها، فإنه يقف موقفا حياديا، لا يحاول أن يمنعه ولا يجذبه من أجل أن يدفعه، ولكن يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع تضرر، فحينئذ يدع المعدة تجري على ما يريد لها ربها تبارك وتعالى من أمر يكون، وحينئذ لو وقع القيء فإنه لا يضره وصيامه صحيح. فالذي يذرعه القيء صيامه صحيح، والذي يستقيء عليه القضاء، والذي يجد أن معدته تموج ويحس بالغثيان وأن معدته توشك أن تخرج ما فيها فإنه يقف الموقف الحيادي، لا يمنعه، يعني لا يمنع هذا القيء ويجتهد في منعه، ولا هو أيضا يجذبه ويسهل له الخروج يعني للقيء، وإنما يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع القيء تضرر، فحينئذ يدعه يخرج بغير فعل منه فإنه لا يضره ولا يفطر بذلك. ما حكم خروج الدم من لثة الصائم؟ هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ الجواب: الدم الذي لا يخرج من المخرج الطبيعي على النحو المعهود فإنه كما هو معلوم في مسألة الوضوء له حكمه، وأما الذي يخرج من مخرج غير معهود، الدم الذي يخرج من المخرج غير المعهود، فإنه لا يؤثر في مسألة الوضوء. وأما بالنسبة للصيام فالدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن، وكذلك لو رعف أنفه يعني سال الدم من الأنف، الرعاف والرعاف يقال في أكثر استعمالاته اللغوية للدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يسيل من الأنف، لو رعف أنفه يحترز من ابتلاعه فإنه ليس عليه حينئذ شيء ولا يلزمه قضاء. فإذا نزفت اللثة وخرج الدم من اللثة، الواجب عليه فقط أن يحترز من بلع هذا الدم ولا شيء عليه، وكذلك إذا رعف أنفه فسال الدم من أنفه فيحترز من ابتلاع هذا الدم، ولا شيء عليه ولا قضاء، وصيامه صحيح. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعض طلوعه، فما حكم صومها؟ صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، يعني إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فدخل عليها الفجر في حال طهر فقد وجب عليها الصيام، وإن لم تتطهر إلا بعد طلوع الفجر. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر. المهم أن تتيقن أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر، أن تتيقن من ذلك، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت النسوة يأتين بالقطن لعائشة فيعرضن هذا القطن على عائشة رضوان الله عليها علامة للطهر، يعني الواحدة تضع قطعة من القطن أو القماش الأبيض النظيف تضعه في محل العفة منها ثم تأتي به لعائشة تعرض عليها ذلك كرسف، فتقول لهن عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تقول لهذه انتظري لم تأتي القصة البيضاء بعد. هذا التحرز كان من الصحابيات رضوان الله عليهن ومن التابعيات، فكنا يأتينا بتلك القطع من القطن لعائشة رضوان الله عليها يعرضن عليها ما هنالك لكي تقرر هل طهرت المرأة أم لم تطهر، فكانت تقول رضوان الله عليها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر تنوي الصيام، تنوي الصيام ما دامت قد تيقنت أنها قد طهرت قبل الفجر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها وقبل خروج الوقت، لأن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل، يعني حتى لو طهرت بعد طلوع الفجر لا صيام عليها وعليها أن تصلي تلزمها الصلاة. وأما الصيام فإنها طهرت بعد طلوع الفجر، وكذلك التي طهرت قبل طلوع الفجر عليها أن تجتهد في أن تدرك وقت الصلاة قبل الخروج. فبعض النسوة يؤخرن حتى تطلع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. لا يخفى عليك أنها إن أخرت الاغتسال وقد طهرت قبل الفجر ونوت الصيام، لا يخفى عليك أنها لو أخرت التطهر إلى ما بعد طلوع الشمس فإن ذلك لا يؤثر سلبا في صيامها. فالكلام الآن ليس في الصيام وإنما في الصلاة، فلو طهرت قبل الفجر ونوت ثم اغتسلت قبل شروق الشمس أو بعدها فهذا لا يؤثر في الصيام، وأما إذا ما طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد وجب عليها أن تصلي الوقت، لأن العذر قد زال فعليها أن تصلي الوقت. فإن تأخرت بالغسل بالتطهر الذي يبيح لها الصلاة من بعد ما كانت في حالة الحيض على تلك الصورة التي تمنعها من الصلاة وقد زالت، إن تأخرت إلى ما بعد طلوع الشمس فقد أخرت الصلاة عن وقتها. فماذا تصنع؟ بعض النسوة يريدن أن يتأنقن وأن تأخذ وقتا من أجل أن يكون الغسل أكمل وألطف وأنظف وأطهر إلى غير ذلك من ما تتمحك به بعض النسوة، ولكن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، الغسل الواجب يعني أن تنوي وتعمم الجسد بالماء، وفي حال الحيض يجب عليها نقض ضفائرها، وأما في حال الجنابة فهو على السعة فهي لا تنقض ضفائرها، وإنما في حال الحيض والنفاس عندما تريد المرأة أن تتطهر فإنها تنقض ضفائرها. فماذا تصنع؟ يصل الماء إلى أصول الشعر، تعمم الجسد بالماء، لا تلتفت إلى السنن ها هنا من أجل أن تختصر الوقت، من أجل أن تصلي الصلاة في وقتها. فإذا طلعت الشمس فلتفعل ما شاءت بلا حرج. والمرأة الحائض مثلها كذلك في هذا مثل من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني كان عليها الجنابة قبل أذان الفجر وطلع عليها الفجر وهي على الجنابة، فلا حرج عليها أيضا وصومها صحيح. فما أن الرجل لو كان عليه جنابة من الليل ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر، يعني أدركه الفجر وهو جنب، وكذلك المرأة لا شيء وهو صائم، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب، جنب من أهله لا من احتلام، صلى الله عليه وسلم، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر يعني بعد دخول الوقت، لا بعد طلوع الشمس. الرسول لم يكن يؤخر الصلاة عن وقتها صلى الله عليه وسلم، بل كان وهو صلى الله عليه وسلم كذلك إمام المسلمين، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بهم وينتظرونه، ولكن يطلع عليه الفجر، يعني يدخل الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب والجماع وتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح، يدخل هذا الوقت وهو جنوب من أهله، فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرج من أجل الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ذلك؟ الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر. يقول فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به. الحق أن الحجامة لا تؤثر أيضا، لأن الحديث الذي تمسك به الشيخ رحمة الله عليه حديث منسوخ. ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل. ولشيخ اجتهادها هنا ينبغي أن يتأمل فيه. يقول لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل، لأن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فقاس على الحجامة أيضا. ولذلك هل سيؤخذ بالحكم الذي ترتب على ذلك القياس وما قيس عليه هو في أصل الشريعة غير معمول به لأنه منسوخ، وما بني على الباطل فهو باطل كما يقول العلماء؟ فلنرى. قال يؤخذ منه دم للتحليل، دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي. وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطر. والحق أن هذا جميعا غير قائم على أساس، لأن الشيخ لما فرق بين الدم الكثير الذي يؤخذ والدم القليل قاس الكثير على الحجامة فمنع، لأنه يمنع الحجامة في الأصل ويقول بأنها مفطرة، وترك اليسير. ولا خلاف عندما يتهاوى الاعتماد على أثر أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ، عندما يتهاوى الاعتماد على هذا الدليل فنعود إلى سؤال ما الفرق بين الدم الكثير والدم القليل عند أخذه؟ لا شيء، العلة واحدة أنه أخذ منه دم. الشيخ فرق بين القليل والكثير لحديث الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم وهو منسوخ، فلننسى هذا ولنعد إلى أصل المسألة، هل هنالك إباحة لأخذ الدم من الوريد أو ليس هنالك إباحة؟ الشيخ يقول إن الأمر في الأصل لا شيء فيه ولا دليل يمنعه، وأجاز هو أخذ الدم اليسير من أجل التحليل، لا فرق بين القليل والكثير، لأن الفرق بين القليل والكثير ليس له مسوغ ولا دليل شرعي، وإنما الدليل الشرعي كان عند الشيخ في قياسه على مسألة الحجامة، وهي مما لا يقاس عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الحرج فيها، وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بها بنفسه في نهار رمضان، وكان صائما محرما صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأول منسوخ وهو أفطر الحاجم والمحجوم. لما مر على رجل يحجم أخاه فقال أفطر الحاجم والمحجوم. شيء آخر أن الشيخ لما التفت إلى العلة التي قاس عليها، لأنه لم يقص على ذات النص وإنما على الحكمة أو العلة المفهومة من النص وليست بلازمة للنص، لأن الشيخ عندما قال إن الدم الكثير الذي يؤخذ من المحجوم هو السبب في أن صيامه قد بطل عليه، فنقول فما تقول في الحاجم ولم يؤخذ منه شيء؟ هل تسري عليه نفس العلة؟ إن العلة بالضد من تلك العلة، لأنهم يقولون لأنه لعله وهو يسحب الدم في الأنبوب من المحجوم يدخل شيء من الدم إلى جوفه، فهذا التعليل بضد التعليل الأول، هذا يأخذ دما وهذا يعطي دما، فإذا لا يقال ولا يستند على هذا الكلام من أنه لا يتبرع بالدم في نهار رمضان، ومن تبرع بالدم في نهار رمضان لمن يحتاجه فإنه يفطر بقية يومه ويأكل ويشرب، لأنه أفطر بعذر شرعي من ضرورة ملحة ثم يقضي، لا شيء من هذا كله يلزمه، وإنما لو تبرع بالدم في نهار رمضان فلا شيء عليه، بشرط ألا يضره ذلك، ولو ضره فإنه لا يؤثر في صيامه، وإنما يتعلق به إثم من ناحية أخرى، وأما الصيام فلا شيء فيه. والشيخ نفسه رحمة الله عليه أشار إلى هذا فقال الأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، والدليل الذي أتى به محجوج منقوض بمسألة النسخ التي مر ذكرها. إذا استمن الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فهل يفطر بالاستمناء وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة مما فعل، فعليه القضاء، فمن استمنى فعليه القضاء. في تمام المنة قال الشيخ إنه لا قضاء عليه، وهذا الكلام ينقضه أيضا الحديث القدسي عند ابن ماجه وغيره في قول ربنا تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، والطعام والشراب من المفطرات كما هو معلوم، وكذلك هذه الشهوة تكون مفطرة لمن أتى بها، ومر أن الشهوة ما هي إلا الماء الدافق، إخراج الماء بدفق ولذة، فلو حدث ذلك فهو مفطر لا محالة لكلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فالقول بأن الاستمناء لا يؤثر بالسلب في الصيام قول محجوج مدفوع أيضا بهذا الحديث. فإذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفار، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع عليه التوبة، لأن اليوم الذي أفطره لن يقوم مقامه شيء، هو يقضيه فيما بعد وقضاء، فحينئذ تسقط المطالبة، المطالبة بما أفسده، وكذلك الشأن في القضاء، ولكن يقوم مقامه لا يمكن أن يقوم مقام اليوم الذي أفسده. وأما الحديث أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه فحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ما حكم شم الطيب للصائم؟ شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا شمه، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. ولعل هذا يمكن أن تستخدمه إلى أدلة أخرى كثيرة في الرد على من قال إن التدخين لا يبطل الصيام. هذه البدعة التي يخرجون عليها في كل يوم ويبلبلون بها أفكار المسلمين. ما الفرق بين شم البخور وبين القطرة، حيث يفطر بشم البخور ولا يفطر بالقطرة يجدها في حلقه؟ يعني إذا شم البخور استنشقه، استنشق دخانه أفطر، وأما إذا قطر في عينه فوجد طعم القطرة في حلقه فإنه لا يفطر، مع أن هذا الذي حدث عند القطر في العين له جرم هو أكبر وهو أكثر إحساسا به، يعني الإنسان يحسه إحساسا قويا يفوق الإحساس بمسألة الجرم الذي يكون في دخان البخور ثم بعد ذلك ينعقد من أجل أن ينزل في المعدة لغير ذلك. قطرة تحس بشيء مادي في حلق، فما الفرق؟ قال الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط، وهو الآن يتكلم عن القطرة في الأنف. حتى لو وضع القطرة في الأنف ثم وجد طعمها في حلقه مر ذكر ذلك، إذا كان يقصد أن يجد ذلك في حلقه فقد أفطر، وأما إذا كان غير عامد ولا قاصد فإنه لا يفطر. ويوضح ذلك هذا السؤال، ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. فهو يفرق بين نوعين من القطرة يكونان في الأنف، بين ما يصل إلى المعدة وبين ما لا يصل إلى المعدة من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. هنالك ما يسمى بأنبوب رايل، وهو يستخدم عند عدم القدرة على استخدام الفم في الطعام والشراب. في بعض الحالات عند بعض المرضى لا يستطيع أن يتناول الطعام والشراب، فيدخل أنبوب عن طريق الأنف ليصل إلى المعدة ويغذى منه المريض. لا شك أن الشيخ لا يقصد هذا، لأن هذا مفطر، ولا يقال إنه دخل عن طريق الأنف وإنما دخل إلى المعدة، ولو كان عن طريق الأنف ثم هو مفطر لشيء آخر وهو أنه يقوم مقام الطعام والشراب، هذه تغذية حقيقية وهي سوى ما يؤخذ عن طريق الأوردة، هذه تغذية حقيقية بطعام وشراب يدخل إلى المعدة بذاته أو يدخل إلى المعدة بذاته. فالشيخ يفرق بين ما يتعمد الإنسان أن يدخله من أنفه إلى معدته أو إلى حلقه، وبين ما لا يتعمد أن يقطره في أنفه ليصل إلى حلقه أو إلى معدته. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا هي بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذا للأكل والشرب وكذلك الأذن، فهي كغيرها من مسام الجلد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك رحمة الله عليه. هم لاحظوا أمرا وهو علمي محض، فالإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، قد يحدث امتصاص عن طريق هذه المنطقة، فإذا وضع الشيء عليها فإنه يحدث بعض الامتصاص ويجد طعمه في حلقه. فقال لو لطق باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا، عليه لا يكون من اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه مفطرا بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الصائم بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. يقال لك إن الدخان في حالة التدخين لا يصل إلى المعدة أيضا إلا إذا حبس، وأما الذين يدخنون تدخينا طبيعيا فإن الدخان لا يصل إلى معداتهم. فلماذا يقال هنا إن هذا الغاز الذي يبق في الفم لأجل تسهيل النفس لا يفطر به أو لا يفطر به من يفعله؟ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا وشربا، ولا يقال مثله في حال الدخان. قل في حال الدخان هو أصلا محرم كما هو معلوم. والأمر الثاني أنه يمكن أن تستدل بالأدلة التي استدل بها الفقهاء فيما يتعلق بمسألة البخور، فيما يتعلق بمسألة البخور ومسألة الانعقاد وغير الانعقاد. وإن خرج عليك بعض الذين يعملون في بعض معامل التحليل يقولون لك قد حللنا فلم نجد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم التبرد للصائم؟ التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود رحمة الله عليه. وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، ربما وضعه على رأسه. الرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة، فلو استخدم الإنسان أمثال هذه الأشياء للابتراد ولكسر حدة ما يجده من الحر والعطش فصنع ذلك، سواء أتى بثوب فبله ماء فوضعه على رأسه أو على جسده أو اغتسل، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه هل يفطر بذلك؟ إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟ لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور فلا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. هل الرعاف يفطر؟ الرعاف والرعاف لغتان، هو الدم الذي يسبق الأنف، والرعاف لا يفطر ولو كان كثيرا لأنه بغير اختيار صاحبه، ولكن عليه أن يجتهد في ألا ينزل شيء من ذلك إلى معدته. نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيها قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ هذا من البدع وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلاف، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق عليه. فهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون حينئذ باطلا، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، لما ارتفعت الطائرة وعلت رأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب على هذا أنه لا يلزم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهو على الأرض، فقد غربت الشمس وهو في مكان غربت منه الشمس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري. فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي ولم يأتي بعد، فلماذا يمسك؟ وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي ولا دليل. الذي يكون على أرض المطار قبل الإقلاع وغربت الشمس فأفطر، ثم لما أقلعت رأى الشمس لم تغرب بعد، هذا لا شيء عليه. ما حكم بلع البلغم أو النخامة للصائم؟ البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطر إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل الصوم حتى ولو جمع الرجل ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فماذا نصنع؟ المرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت من الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصيام على المستفتي. فإذا كما ترى ليس عندنا دليل، والأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة غير مفطر. هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلع، ولكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحالة لو دخل منه شيء إلى بطنه بغير قصد فصومه لا يبطل ما دامت قد دعت إليه الحاجة. وفي هذا نص لم يذكره الشيخ، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، يعني لا بأس وهو صائم أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه، فهذا إذا دعت إليه ضرورة فلا شيء، إذا احتاج إليه أو احتاجت إليه المرأة فلا شيء، ولكن يجتهد ألا يدخل حلقه منه شيء. هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ لو تحدث الإنسان بكلام حرام في نهار رمضان هل يفسد صيامه؟ إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا قام الإنسان بفعل المأمورات وترك المحرمات شهرا كاملا فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، هذه الأفعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص أجره، وربما عند المعادلة بين الأجر والوزر تضيع أجر الصيام أصلا. مر حديث البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهل شهادة الزور إذا وقعت تبطل الصيام؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد الرجل بما لا يعلم. شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه. الناس تقصر شهادة الزور على أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، لا، يدخل في شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، هذه شهادة الزور أيضا، أن يشهد بما لا يعلم، وأن يشهد بما يعلم خلافه، أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، بما يعلم خلافه، يشهد شهادة الزور، أو يشهد بما لا يعلم، يعني يستدعى من قبل أحد بأجر أو بغير أجر لكي يقول كلاما لا يعلمه، فهو شاهد زور، أو أن يشهد بضد ما يعلم فهو أيضا شاهد زور، فهذا من أكبر الكبائر. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فقعد، فاعتدل صلى الله عليه وسلم وأخذ يرددها محذرا منها منفرا من الاقتراب من حرمتها، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. أنها تقلب الحقائق، تغير الأمور وتضيع الحقوق. فقال: مع ذلك هي لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. فإذا شهادة الزور من أكبر الكبائر أن يشهد الرجل بما لا يعلم أو بما يعلم خلافه، لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. ما هي آداب الصيام؟ من آداب الصيام لزوم تقوى الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود من الريح المرسلة حينئذ صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يجتنبها ولكنها في حق الصائم أوكد. ومن آداب الصيام أيضا أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يعجل الفطر وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هل عند الفطر دعاء مأثور؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ يعني إذا دخل الوقت وغربت الشمس يفطر، وهو يفطر على تمرات، على رطبات، على حثوات من ماء، في أثناء وقوع هذا الفطر منه يؤذن المؤذن هل يستمر في فطره أم يتوقف ويتابع المؤذن في أذانه؟ الأول، هل هنالك دعاء مأثور يقال عند الإفطار؟ معلوم أن الدعاء عند الإفطار موطن من مواطن إجابة الدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطار، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل. الدعاء عند الإفطار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه والحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطيالسي: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، دعوة مستجابة عند الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالدعاء عند الفطر دعاء في وقت هو مظنة الإجابة فيه للداعي، فالإنسان يجتهد. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا هو الدعاء الثابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الإنسان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، له دعوة مستجابة ما ترد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو بما يخطر على قلبه عند الإفطار، فإنه موطن إجابة ومظنة قبول. وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثناء، فيمكن أن يجيب المؤذن وهو يفطر، ولا يشترط أن يكف عما في يديه من شغل أو ما في فمه من طعام وشراب من أجل أن يجيب المؤذن، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، أن يكون في بيت الخلاء أو غير ذلك من الأمور التي حضرها الشرع في تلك الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فهذا السؤال يعرض لنا كثيرا، وهو: هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية، أم تكفي نية صيام الشهر كله؟ هل نحتاج في صيام رمضان إلى تبييت النية لكل يوم قبل طلوع الفجر، أم أن نية واحدة تكفي في صيام الشهر كله؟ الجواب: يكفي في رمضان نية واحدة من أول، لأن الصائم وإن لم ينوي كل يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما. ويمكن أن تقول أيضا إن المرأة إذا حاضت في رمضان فإنها تحتاج إلى نية بعد هذا القطع الذي حدث بالإفطار في أيام الحيض. فالإنسان يحتاج نية واحدة ينوي فيها الصيام وتكفي في الشهر كله، إلا إذا سافر فأخذ بالرخصة فأفطر، أو مرض فأخذ بالرخصة فأفطر ثم عاود الصيام، فإنه بعد هذا القطع يحتاج إلى نية من بداية ما ينشئ الصيام من بعد القطع. ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيا؟ وما الواجب على من رآه يأكل في نهار رمضان؟ ما حكم من أكل الطعام أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟ وما الواجب على من رآه يفعل ذلك؟ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، ولكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع، يعني أن يكف عن الطعام والشراب، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظه. ولكن ما أكله أو شربه ناسيا لا يؤثر في صيامه شيئا، ولكن إذا تذكر وهو يأكل يقطع مباشرة، حتى لو كانت اللقمة في فمه فإنه يلقيها، وكذلك إذا كانت الشربة في فمه فإنه يمدها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة وأخرجه الشيخان: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ويتم صومه ولا شيء عليه. وهذا لأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل المحظور، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، كما في الصحيح. فالنسيان إذا فعل فيه العبد المحظور فإنه لا يؤاخذ عليه. فما حكم من رآه، من رأى من يأكل أو يشرب ناسيا في نهار رمضان، هل يتركه ويقول إن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه فأنا أدعه وهو يأكل أو يشرب ناسيا وصيامه صحيح ولا شيء عليه، أم يجب عليه أن ينبهه؟ من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، يعني إذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في نهار رمضان وأنت تعلم أنه يفعل ذلك من نسيان فيجب عليك أن تذكره. لماذا؟ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، رواه مسلم. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه بالنسبة له في حال النسيان لعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له، يعني لا عذر للإنسان إذا رأى إنسانا يفطر في رمضان وهو يعلم أنه ناس أن ينهى عن هذا المنكر، لأن أكل الطعام وشرب الشراب في نهاية رمضان منكر لغير ذي عذر، فهذا المنكر ينبغي أن ينكر. فإذا تركه الإنسان وهو يبصره وعنده القدرة التي لا تحول دون الإنكار فإنه فعل ذلك يأثم هو. وأما الذي يأكل ويشرب ناسيا فلا شيء عليه وصيامه صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع الإثم في هذه الحالة على الذي لا ينكر عليه، فعليه أن ينكر عليه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تغيير المنكر. ما حكم الكحل للصائم؟ لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه، يعني أن يستخدم القطرة في عينيه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعم ذلك في حلق، فإنه لا يفطر به حينئذ لأنه ليس بأكل ولا شرب. يعني الذي يضع القطرة في عينه فيجد طعم القطرة في حلقه لا يستطيع إنسان أن يقول إنه أكل أو شرب بهذه الصورة، وكذلك إذا قطر في أذنه فوجد ذلك في حلقه، وهو إذا قطر في أذنه لا يمكن أن يجد طعم القطرة في حلقه إلا إذا كان هنالك ثقب في طبلة الأذن، وأما في حال الصحة في الأذن لا يمكن أن يجد طعم ما قطره في أذنه في حلقه لأنه لا اتصال إلا في الحالة التي يحدث فيها ثقب في الأذن. وأما ما يتعلق بالعين فذلك. والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، الدليل الذي عندنا هو في منع الأكل والشرب، وهذا ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب لهما حالة، نقول هذا أكل وهذا شرب، وهنالك ما له معنى الأكل والشرب وإن لم يكن أكلا ولا شربا كالحقن المغذية، فهذه وإن لم تكن أكلا ولا شربا إلا أن لها معنى الأكل والشرب لأنها تقوم مقامة، فتجد صاحب الغيبوبة تمتد شهورا ولا يدخل جوفه شيء، وممكن أن يعيش على هذه التغذية التي تدخل الدماء عن طريق الإبر، فهذا له معنى الأكل والشرب ولكنه ليس بأكل ولا شرب. فالدليل جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، والقطرة والكحل ليس بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الصواب. لو قطر في أنفه يختلف الأمر، يعني لو قطر في أذنه فوجد طعم ذلك في حلقه، لو قطر في عينه فوجد طعم ذلك في حلقه لا شيء عليه، لو قطر في أنفه يختلف الحكم، لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه حينئذ يفطر. اختلف الأمر بالنسبة للأنف، لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، فحذر صلى الله عليه وسلم ونهى، ولا ينهى إلا لعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ في الاستنشاق حتى لا يتسرب شيء من الماء الذي تستنشق به فينزل في حلقك، فحينئذ تكون قد أفطرت. فاختلف الأمر، فإذا كانت القطرة في الأنف فوجد طعمها في حلقه، فلو نظرت إلى هذا الحديث تقضي بأنه قد صار مفطرا، لو قطر في أنفه فدخل ما قطره متسربا إلى جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، إن قصد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، قال إن قصد ذلك، لأنه سيأتي حالة من حالات القطر في الأنف لا تفطر، فلا ننسى إن قصد ذلك، يعني إن قصد أن يصل ما وضعه في أنفه من قطر إلى حلقه، فإن قصد ذلك فقد أفطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث صحيح. ما حكم السواك والطيب للصائم؟ الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه البخاري في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا متفق عليه، فهذا عموم كما ترى، لم يحدد صياما ولا إفطارا ولم يحدد زمانا، وإنما هو كلام عام لا تخصيص له، فمن أراد أن يخصص فعليه الدليل، يعني من قال إلا للصائم نقول من أين أتيت بقولك إلا للصائم، إن قال إلا بعد الزوال نقول من أين أتيت بتحديد إلا بعد الزوال، فإذا هذا العموم على إطلاقه. فالصواب أن الصائم يستخدم السواك في أول النهار وفي آخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حرج في ذلك. وأما الطيب فهو كذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، استنشاقا، أما أن يجد ريحه فلا حرج. قال: لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن سبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في النفس من هذا الكلام شيء، لأن الزعم بأن البخور له جرم ومادة محسوسة، فهنا يقال إذا استنشقته أنت فأين يذهب؟ سيذهب مع الهواء إلى أين؟ ينزل المعدة؟ لا ينزل المعدة. قال له جرم. ما معنى أن له جرم؟ هذه مسألة قديمة تكلم فيها الفقهاء، وقد لا تجد الآن انطباقها على الواقع. فلعل البخور الذي تكلم عنه الفقهاء قديما كان له جرم لا نعرفه نحن اليوم، وأما ما يسمى في عرفنا نحن اليوم بخورا فلا نرى له جرما، ولا يعد أن يكون مثل أي شيء يستخدم من أجل تغيير الجو برائحة طيبة. على كل حال، الطيب جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، فإذا استنشقه تصعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. الذين قالوا مسألة الطيب في الصيام كانوا ينظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأرادوا أن يبقى الأمر على حاله. وهذا الكلام كلام عقلي لا يصلح أن يكون دليلا، ولذلك لم يلتفت إليه أحد من علماء السنة عندما أتوا بالأدلة، وإنما نظروا إلى شيء آخر. فلما تكلموا عن البخور لم يتكلموا عن تغيير رائحة الفم أو ما أشبه من تلك الأشياء، وإنما تكلم عن أجزاء محسوسة مشاهدة لها جرم يمكن أن ينزل إلى المعدة فيفطر حينئذ الصائم. هذا كلام لا علاقة له بتغيير رائحة الفم ولا غير ذلك. ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب، إنزال المني بشهوة ولو من غير الجماع، وما كان بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، وخروج الدم بالحجامة. هذا كلام الشيخ، خروج الدم بالحجامة، والحق أنه لا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس. فهذه هي المفطرات. فما الدليل على ذلك؟ أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل الأكل والشرب والجماع، فإذا أكل أو شرب أو جامع فإن صيامه يفسد. وأما إنزال المني بشهوة فما دليله؟ لأن في تمام المنة أن الاستمناء لا يبطل الصيام ولا يفسده. أما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه، قام بهما الدليل، وشهوته يعني يترك شهوته من أجل، وإنزال المني شهوة. ما الدليل على أن إنزال المني شهوة؟ انظر إلى كلام الفقهاء وتأمل فإنه يزيد العقل عقلا. إنزال المني شهوة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام، أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم في صحيح. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في هذا الجماع بإنزال المني صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ فدل ذلك على أن إنزال المني شهوة. والله تبارك وتعالى يقول يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. إذن فإنزال المني في نهار رمضان بشهوة لا من أثر مرض ولا برد، إنزال المني في هذه الحالة يكون له هذا الحكم، هو أنه مفسد للصيام. والذي يوضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام، يعني هذه الشهوة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام. الذي يوضع إنما هو النطفة وهو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المدي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع، لأنه ليس هو الماء الدافق، ليس منيا، فالمدي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة من تفكر أو مباشرة أو بغير ذلك مما لا يكون جماع، فالمذي لا يفسد ولا يبطل الصيام. وأما المني الماء الدافق فإنه يفسد الصيام، وقد مر الدليل. وما كان بمعنى الأكل والشرب هو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حتى لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ما كان بمعنى الشيء فله حكم، الشيء له حكم. الأكل والشرب في نهار رمضان مفسد للصيام، الإبر المغذية لها حكم الأكل والشرب، وما كان بمعنى الأكل والشرب فله حكم الأكل والشرب، وحكم الأكل والشرب الإفساد، فكذلك ما كان بمعناه حكمه إفساد الصيام. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذيا على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها في الإنعاش وفي تلك الأشياء من الحالات الخاصة. أما الإبر التي لا يغذى بها الجسد ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدن، فالتفت. إذن الإبر التي لها معنى الأكل والشرب مفطرة تفطر، وأما الإبر التي ليس لها معنى الأكل والشرب ولو كانت في الوريد فإنها لا تفطر. ومن باب أولى إذا كانت في العضلات أو كانت في أي مكان آخر من بدن الإنسان. هذا ما يتعلق بما كان بمعنى الأكل والشرب مما ليس بأكل ولا شرب ولكنه بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية فإنها مبطلة للصيام. وأما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب ولا هي في معنى الأكل والشرب من باب أولى فإنها لا تفسد الصيام. القيء عمدا، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لو فعل ذلك فإن صيامه يبطل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا، يعني طلب القيء، استقاء أي طلب القيء، واتخذ من الوسائل ما يتوصل به إلى إحداث القيء، فمن استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه يعني غلبه من غير ما محاولة منه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح رواه أبو داود والترمذي. إلى هنا نتوقف فنقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من استقاء عمدا فليقضي، فسد صيام. نقول سمعا وطاعة. ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لا شيء عليه. نقول سمعا وطاعة. الحكمة من أن الإنسان إذا تقيأ يفطر ما هي؟ لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة، لأن المسائل العبادية يقول عنها العلماء إنها غير معقولة المعنى، العبادات غير معقولة المعنى بعكس المعاملات، المعاملات معقولة المعنى، وأما العبادات فهي غير معقولة المعنى. بأي معنى؟ بمعنى أنك لا تبحث عن السبب وراء الفرضية، يعني لما كانت الصلاة خمسا مفروضات، لما لم تكن سبعا، ولما لم تكن ثلاث صلوات مفروضات في اليوم والليل، ولا يعمل الإنسان عقله، لما كان الصبح بقراءة جهرية، وكذلك المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلم يكون كذلك. لما كان الظهر 4 ركعات وكذا العصر والعشاء والمغرب 3 ركعات والصبح ركعتين؟ الإنسان غير مكلف بالبحث في أمثال هذه الأشياء، هي غير معقولة المعنى، ولذلك تدخلك فيما يسميه المناطقة بالدور والتسلسل. بأي معنى؟ بمعنى أنك تقول لما كان الصبح ركعتين، نقول لك لو كان 3 ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان 4 ركعات كنت ستسأل نفس السؤال، ولو كان 8 ركعات كنت تسأل نفس السؤال. إذن هو سؤال دائر. اسمك أحمد، فإذا قيل لك لما سميت أحمد، فإنه حينئذ يدور الأمر، لأنه لو كنت محمدا لقيل لك لما لم تكن أحمد، وعندما تكون أحمد يقال لك لما لم تكن محمدا. فهذا ما يسمى بالدور عند المناطقة، وهذه المسائل باطلة كما هو معلوم. فالحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ. ولهذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث. وأما الحكمة فهي تشمل الأمرين، يعني ما الفارق بين من استقاء عمدا فليقضي من حيث فراغ المعدة، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من ذرعه القيء وغلبه على أمره ولم يتوسل هو إلى إحداثه بأي وسيلة، فقد وصل إلى ذات النتيجة التي يصل إليها المستقيء، وهي فراغ المعدة. إذن فالحكمة واحدة. فنعود إلى أي شيء؟ إلى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وأما السابع من المفطرات فهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا أخرجه البخاري تعليقا، وهو عند الترمذي، وهو حديث صحيح ولكنه منسوخ. فهذا كان قبل عام الفتح، عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في عام الفتح في رمضان، ونقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فهذا ناسخ. وأما ما ذكره الشيخ عليه الرحمة فهو منسوخ، كان معمولا به، ثم مرت 2 سنة، فلما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعده واحتجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه احتجم وهو محرم صائم، هل هذا كان في عام الفتح أم في حجة الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كان في رمضان، ومر على الرجل وهو يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، فكان كذلك. ثم لما حج صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام؟ يحرر هذا الموضع إن شاء الله. المهم أن أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، والناسخ له أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فالشيخ ذكر هذا لا أدري لماذا، ولكن هو ذكر أنه من المفطرات، وليس في الحقيقة هو من المفطرات، وإنما هو من المنسوخ. وأما الثامن وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا حديث متفق على صحته، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا من النفساء. هذه المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. هذه المفطرات المفسدات للصيام لا تفسد الصيام إلا بشروط، وهذه الشروط 3، وهي العلم والذكر والقصد. العلم والذكر والقصد، فلا بد من توفر هذه الشروط لأجل أن يكون المفسد للصيام مفسدا للصيام. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن المفسد للصيام لا يكون مفسدا للصيام. الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات المفطرات إلا بهذه الشروط الثلاث: الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالحال يعني بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالوقت فصيامه صحيح لقول الله جلت قدرته: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعل، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذان دليلان عامان. ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصيام، ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك، أحد العقالين أسود والثاني أبيض، وجعل العقالين تحت الوسادة ثم جعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود من العقالين، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريم، وهذا حديث متفق على صحته. فلو كان الصيام إذا ما أتى فيه مفسد له ومبطل يفسد والمرء جاهل بالحكم الشرعي لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، يقول له: عليك أن تقضي يوما مكان اليوم الذي أفطرت فيه لأنك قد أفطرت، يعني أنت عندما صنعت ذلك أخذت تأكل وتشرب في وقت كان قد حرم عليك فيه الطعام والشراب والشهوة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده وعلمه ولم يأمره بالقضاء، فكان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، حسبوا أن الشمس قد غروت لوجود الغيم فأفطروا، ثم طلعت الشمس انقشع الغمام وبدت الشمس مرة أخرى فعلموا أنهم في نهار، فيكونون قد أكلوا قبل حل وقت الأكل، فهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب، ما دام لم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بالقضاء لتوفر الدواعي الداعية إلى النقل، ولكن لم ينقل إلينا شيء، علمنا أنه لم يأمرهم بالقضاء، وما دام لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء فقد علمنا أن ذلك ليس بواجب. ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا بالوقت، أن يكون جاهلا بالحكم وأن يكون جاهلا بالحال يعني بالوقت، فإذا كان كذلك فلا شيء عليه ولا يعد ما أتى به من مفسد للصيام مفسدا لصيامه حتى يكون عالما بالحكم الشرعي عالما بالحال. فهذا هو الشرط الأول، لا يقع شيء من تلك المفسدات للصيام إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر، والشرط الثالث القصد. الشرط الثاني هو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا متفق عليه. فإذا كان الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي، عالما بالحال أي بالوقت، ولا بد أن يكون ذاكرا غير ناس. فإن لم يكن عالما وكان جاهلا بالحكم الشرعي، أو كان جاهلا بالحال أي بالوقت، فإن صيامه لا يفسد. وكذلك إذا كان ناسيا غير ذاكر فإن صيامه لا يفسد أيضا. وأما الشرط الثالث فهو القصد، وهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يغتفر عند الإكراه، يعني لو أكره إنسان على أن يكفر فكفر تحت وطأة الإكراه فإنه مغفور له. فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه يغتفر من باب أولى. فإذا أكره إنسان على الفطر وهو صائم فأفطر فإنه يكون صائما ولا قضاء عليه. والحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يستطع أن يتحرز منه، فكأنما أكره عليه ولم يتقصد هو إلى شيء من ذلك. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح، لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح، لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها هي صحيح، لأنها غير مختارة ولا قضاء عليه ولا كفارة. فإذا لابد من توفر هذه الشروط مع وجود المبطل المفسد للصيام، حتى يعد المبطل المفسد للصيام مبطلا مفسدا للصيام. فلا بد من العلم، ولا بد من الذكر، ولا بد من القصد. وهذا كلام متين ينبغي أن يحفظ. وها هنا مسألة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور. إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لأننا لو قلنا إذا أفطر الرجل بالجماع في نهار رمضان وسكتنا نقول لعله يكون في سفر فلا شيء عليه حينئذ، فتكون الرخصة موجودة فلا يترتب على جماعه شيء وعليه القضاء. ولكن عندما نقول والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور: الأول الإثم، قد أثم بما صنع، والثاني وجوب إمساك بقية اليوم، لأن كل من أفطر بعذر غير شرعي وجب عليه أن يتم الصيام إلى الليل. وأما الأمر الثالث ففساد صومه، وأما الأمر الرابع فالقضاء، أن يأتي بيوم مكان اليوم الذي جامع فيه. والأمر الخامس الكفارة، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تتابعا حقيقيا، بحيث إذا اختل التتابع ولو في اليوم قبل الأخير فإنه يستأنف ويبدأ صيام شهرين متتابعين متتاليين من جديد. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، لأنه عالم بالحرمة ولكن هو لا يدري الحكم. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، لا يدري الحكم المترتب على الفعل، لا أنه لا يدري أن الجماع في نهار رمضان غير مفطر، فإن هذا لو كان جاهلا بهذا الحكم فله شأن آخر، ولكن الجهل ها هنا مصبوب على أنه لا يدري ما يجب عليه في هذا الجماع. فإذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة، الإثم ووجوب إمساك بقية اليوم وفساد الصيام والقضاء والكفار، لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. هو يعلم الحرمة، يعلم أن هذا مفسد للصيام، ولذلك جاء يشتكي إلى رسول الله، ولكنه لا يعلم الحكم المترتب على العمل الذي جاء به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، هو لا يدري ما عليه، كان جاهلا بالحكم المترتب على الفعل الذي فعله، لا أنه كان جاهلا بحكم الفعل الذي فعله، وكان يعلم أن هذا مفسد، ولذلك جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يترتب على هذا المفسد فكان لا يعلمه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة مع أنه كان جاهلا بما يجب عليه عند الإتيان بهذا المفسد. قال: وفي قولنا والصوم واجب عليه احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر وقضى. فهذا أمر من الأمور العظيمة في قواعد أهل العلم وينبغي أن تتحفظ. سؤال من الأسئلة التي تعرض كثيرا، وهو: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر إذا استخدمه؟ ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم، وهل يفطر؟ هل يفطر هذا البخاخ؟ هل يفطر؟ الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك. فاستعمال البخاخة التي تكون لضيق النفس وضيق التنفس في نهار رمضان لا شيء فيه، ومن فعل ذلك في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا يبطل صيامه باستعمال ذلك البخاخ لضيق النفس. مرة حكم القيء، هل القيء مفطر؟ إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. وأما إن غلبه القيء فإنه لا يفطر. فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وهذا مهم في التفصيل، لو أحس الإنسان أن معدته تموج، يعني ما يسمى بالغثيان، وأنه يهم بأن يتقيا، فإذا أحس بذلك وأحس أن معدته ستخرج ما فيها، نقول له: لا تمنعه ولا تجذبه. بأي معنى؟ يعني قف موقفا حياديا، لا تستقئ ولا تمنع القيء، وإنما قف موقفا حياديا. فتقف موقفا حياديا إذا أحس بالغثيان وأن معدته تموج وأنها توشك أن تخرج ما فيها، فإنه يقف موقفا حياديا، لا يحاول أن يمنعه ولا يجذبه من أجل أن يدفعه، ولكن يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع تضرر، فحينئذ يدع المعدة تجري على ما يريد لها ربها تبارك وتعالى من أمر يكون، وحينئذ لو وقع القيء فإنه لا يضره وصيامه صحيح. فالذي يذرعه القيء صيامه صحيح، والذي يستقي عليه القضاء، والذي يجد أن معدته تموج ويحس بالغثيان وأن معدته توشك أن تخرج ما فيها، فإنه يقف الموقف الحيادي، لا يمنعه، يعني لا يمنع هذا القيء، ويجتهد في منعه، ولا هو أيضا يجذبه ويسهل له الخروج، يعني للقيء، وإنما يقف الموقف الحيادي. لماذا؟ لأنه إن استقاء أفطر، وإن منع القيء تضرر، فحينئذ يدعه يخرج بغير فعل منه، فإنه لا يضره ولا يفطر بذلك. ما حكم خروج الدم من لثة الصائم؟ هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ الجواب: الدم الذي لا يخرج من المخرج الطبيعي على النحو المعهود، فإنه كما هو معلوم في مسألة الوضوء له حكمه، وأما الذي يخرج من مخرج غير معهود، الدم الذي يخرج من المخرج غير المعهود، فإنه لا يؤثر في مسألة الوضوء. وأما بالنسبة للصيام، فالدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن. وكذلك لو رعف أنفه، يعني سال الدم من الأنف، الرعاف والرعاف يقال في أكثر استعمالاته اللغوية للدم الذي يخرج من الأنف، الدم الذي يسيل من الأنف، لو رعف أنفه يحترز من ابتلاعه، فإنه ليس عليه حينئذ شيء ولا يلزمه قضاء. فإذا نزفت اللثة وخرج الدم من اللثة، الواجب عليه فقط أن يحترز من بلع هذا الدم ولا شيء عليه. وكذلك إذا رعف أنفه فسال الدم من أنفه، فيحترز من ابتلاع هذا الدم ولا شيء عليه ولا قضاء، وصيامه صحيح. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعض طلوعه، فما حكم صومها؟ صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، يعني إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فدخل عليها الفجر في حال طهر فقد وجب عليها الصيام، وإن لم تتطهر إلا بعد طلوع الفجر. إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر. المهم أن تتيقن أنها قد طهرت قبل طلوع الفجر، أن تتيقن من ذلك، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر. ولهذا كانت النسوة يأتين بالقطن لعائشة فيعرضن هذا القطن على عائشة رضوان الله عليها علامة للطهر، يعني الواحدة تضع قطعة من القطن أو القماش الأبيض النظيف تضعه في محل العفة منها، ثم تأتي به لعائشة تعرض عليها ذلك كرسف، فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني تقول لهذه انتظري لم تأتي القصة البيضاء بعد. هذا التحرز كان من الصحابيات رضوان الله عليهن ومن التابعيات، فكنا يأتينا بتلك القطع من القطن لعائشة رضوان الله عليها يعرضن عليها ما هنالك لكي تقرر هل طهرت المرأة أم لم تطهر، فكانت تقول رضوان الله عليها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإذا طهرت قبل الفجر تنوي الصيام، تنوي الصيام ما دامت قد تيقنت أنها قد طهرت قبل الفجر، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولكن عليها أيضا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها وقبل خروج الوقت، لأن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل، يعني حتى لو طهرت بعد طلوع الفجر لا صيام عليها وعليها أن تصلي، فيلزمها الصلاة. وأما الصيام فإنها طهرت بعد طلوع الفجر، وكذلك التي طهرت قبل طلوع الفجر عليها أن تجتهد في أن تدرك وقت الصلاة قبل الخروج. فبعض النسوة يؤخرن حتى تطلع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ في رمضان وفي غيره، لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. لا يخفى عليك أنها إن أخرت الاغتسال وقد طهرت قبل الفجر ونوت الصيام، لا يخفى عليك أنها لو أخرت التطهر إلى ما بعد طلوع الشمس فإن ذلك لا يؤثر سلبا في صيامها. فالكلام الآن ليس في الصيام وإنما في الصلاة. فلو طهرت قبل الفجر ونوت ثم اغتسلت قبل شروق الشمس أو بعدها فهذا لا يؤثر في الصيام. وأما إذا ما طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فقد وجب عليها أن تصلي الوقت، لأن العذر قد زال، العذر قد زال، فعليها أن تصلي الوقت. فإن تأخرت بالغسل بالتطهر الذي يبيح لها الصلاة من بعد ما كانت في حالة الحيض على تلك الصورة التي تمنعها من الصلاة وقد زالت، إن تأخرت إلى ما بعد طلوع الشمس فقد أخرت الصلاة عن وقتها. فماذا تصنع؟ بعض النسوة يريدن أن يتأنقن وأن تأخذ وقتا من أجل أن يكون الغسل أكمل وألطف وأنظف وأطهر إلى غير ذلك من ما تتمحك به بعض النسوة، ولكن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ولها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة. الغسل الواجب يعني أن تنويه وتعمم الجسد بالماء، وفي حال الحيض يجب عليها نقض ضفائرها، وأما في حال الجنابة فهو على السعة فهي لا تنقض ضفائرها، وإنما في حال الحيض والنفاس عندما تريد المرأة أن تتطهر فإنها تنقض ضفائرها. فماذا تصنع؟ يصل الماء إلى أصول الشعر، تعمم الجسد بالماء، لا تلتفت إلى السنن هنا من أجل أن تختصر الوقت، من أجل أن تصلي الصلاة في وقتها. فإذا طلعت الشمس فلتفعل ما شاءت بلا حرج. والمرأة الحائض مثلها كذلك في هذا مثل من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، يعني كان عليها الجنابة قبل أذان الفجر وطلع عليها الفجر وهي على الجنابة فلا حرج عليها أيضا وصومها صحيح. فما أن الرجل لو كان عليه جنابة من الليل ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر يعني أدركه الفجر وهو جنب، وكذلك المرأة لا شيء وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب، جنب من أهله لا من احتلام صلى الله عليه وسلم، فيصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر يعني بعد دخول الوقت لا بعد طلوع الشمس. الرسول لم يكن يؤخر الصلاة عن وقتها صلى الله عليه وسلم، بل كان وهو صلى الله عليه وسلم كذلك إمام المسلمين، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بهم وينتظرونه، ولكن يطلع عليه الفجر يعني يدخل الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب والجماع وتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح، يدخل هذا الوقت وهو جنوب من أهله، فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرج من أجل الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ذلك؟ الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر. يقول فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به. الحق أن الحجامة لا تؤثر أيضا، لأن الحديث الذي تمسك به الشيخ رحمة الله عليه حديث منسوخ. ما حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر؟ لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل. ولشيخ اجتهادها هنا ينبغي أن يتأمل فيه. يقول لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل، لأن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض ليختبره، فهذا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، فقاس على الحجامة أيضا. ولذلك هل سيؤخذ بالحكم الذي ترتب على ذلك القياس وما قيس عليه هو في أصل الشريعة غير معمول به لأنه منسوخ، وما بني على الباطل فهو باطل كما يقول العلماء؟ فلنرى. قال يؤخذ منه دم للتحليل، دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي. وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطر. والحق أن هذا جميعا غير قائم على أساس، لأن الشيخ لما فرق بين الدم الكثير الذي يؤخذ والدم القليل قاس الكثير على الحجامة فمنع، لأنه يمنع الحجامة في الأصل ويقول بأنها مفطرة، وترك اليسير. ولا خلاف عندما يتهاوى الاعتماد على أثر أفطر الحاجم والمحجوم لأنه منسوخ، عندما يتهاوى الاعتماد على هذا الدليل فنعود إلى سؤال ما الفرق بين الدم الكثير والدم القليل عند أخذه؟ لا شيء، العلة واحدة أنه أخذ منه دم. الشيخ فرق بين القليل والكثير لحديث الحجامة أفطر الحاجم والمحجوم وهو منسوخ، فلننسى هذا ولنعود إلى أصل المسألة. هل هنالك إباحة لأخذ الدم من الوريد أو ليس هنالك إباحة؟ الشيخ يقول إن الأمر في الأصل لا شيء فيه ولا دليل يمنعه، وأجاز هو أخذ الدم اليسير من أجل التحليل، لا فرق بين القليل والكثير، لأن الفرق بين القليل والكثير ليس له مسوغ ولا دليل شرعي، وإنما الدليل الشرعي كان عند الشيخ في قياسه على مسألة الحجامة، وهي مما لا يقاس عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الحرج فيها، وأصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتيا بها بنفسه في نهار رمضان، وكان صائما محرما صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأول منسوخ وهو أفطر الحاجم والمحجوم. لما مر على رجل يحجم أخاه فقال أفطر الحاجم والمحجوم. شيء آخر أن الشيخ لما التفت إلى العلة التي قاس عليها، لأنه لم يقص على ذات النص وإنما على الحكمة أو العلة المفهومة من النص وليست بلازمة للنص، لأن الشيخ عندما قال إن الدم الكثير الذي يؤخذ من المحجوم هو السبب في أن صيامه قد بطل عليه، فنقول فما تقول في الحاجم ولم يؤخذ منه شيء؟ هل تسري عليه نفس العلة؟ إن العلة بالضد من تلك العلة، لأنهم يقولون لأنه لعله وهو يسحب الدم في الأنبوب من المحجوم يدخل شيء من الدم إلى جوفه، فهذا التعليل بضد التعليل الأول، هذا يأخذ دما وهذا يعطي دما. فإذا لا يقال ولا يستند على هذا الكلام من أنه لا يتبرع بالدم في نهار رمضان، ومن تبرع بالدم في نهار رمضان لمن يحتاجه فإنه يفطر بقية يومه ويأكل ويشرب، لأنه أفطر بعذر شرعي من ضرورة ملحة ثم يقضي، لا شيء من هذا كله يلزمه. وإنما لو تبرع بالدم في نهار رمضان فلا شيء عليه، بشرط ألا يضره ذلك، ولو ضره فإنه لا يؤثر في صيامه، وإنما يتعلق به إثم من ناحية أخرى، وأما الصيام فلا شيء فيه. والشيخ نفسه رحمة الله عليه أشار إلى هذا فقال: الأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، والدليل الذي أتى به محجوج منقوض بمسألة النسخ التي مر ذكرها. إذا استمن الصائم فهل يفطر بذلك وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فهل يفطر بالاستمناء وهل تجب عليه الكفارة؟ إذا استمن الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة مما فعل، فعليه القضاء، فمن استمنى فعليه القضاء. في تمام المنة قال الشيخ إنه لا قضاء عليه، وهذا الكلام ينقضه أيضا الحديث القدسي عند ابن ماجه وغيره في قول ربنا تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والطعام والشراب من المفطرات كما هو معلوم، وكذلك هذه الشهوة تكون مفطرة لمن أتى بها، ومر أن الشهوة ما هي إلا الماء الدافق، إخراج الماء بدفق ولذة، فلو حدث ذلك فهو مفطر لا محالة لكلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح: يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. فالقول بأن الاستمناء لا يؤثر بالسلب في الصيام قول محجوج مدفوع أيضا بهذا الحديث. فإذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه وليس عليه كفار، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع وعليه التوبة، لأن اليوم الذي أفطره لن يقوم مقامه شيء، هو يقضيه فيما بعد، هو قضاء، فحينئذ تسقط المطالبة، المطالبة بما أفسده، وكذلك الشأن في القضاء، ولكن يقوم مقامه لا يمكن أن يقوم مقام اليوم الذي أفسده. وأما الحديث أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه فحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ما حكم شم الطيب للصائم؟ شم الطيب للصائم لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا شمه، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به. ولعل هذا يمكن أن تستخدمه إلى أدلة أخرى كثيرة في الرد على من قال إن التدخين لا يبطل الصيام، هذه البدعة التي يخرجون عليها في كل يوم ويبلبلون بها أفكار المسلمين. ما الفرق بين شم البخور وبين القطرة، حيث يفطر بشم البخور ولا يفطر بالقطرة يجدها في حلقه؟ يعني إذا شم البخور استنشقه، استنشق دخانه أفطر، وأما إذا قطر في عينه فوجد طعم القطرة في حلقه فإنه لا يفطر، مع أن هذا الذي حدث عند القطر في العين له جرم هو أكبر وهو أكثر إحساسا به، يعني الإنسان يحسه إحساسا قويا يفوق الإحساس بمسألة الجرم الذي يكون في دخان البخور ثم بعد ذلك ينعقد من أجل أن ينزل في المعدة لغير ذلك. قطرة تحس بشيء مادي في حلق، فما الفرق؟ قال الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما القطرة فإنه لم يقصد أن تصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه في الخياشيم فقط. وهو الآن يتكلم عن القطرة في الأنف، حتى لو وضع القطرة في الأنف ثم وجد طعمها في حلقه مر ذكر ذلك. إذا كان يقصد أن يجد ذلك في حلقه فقد أفطر، وأما إذا كان غير عامد ولا قاصد فإنه لا يفطر. ويوضح ذلك هذا السؤال: ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر، لما جاء في حديث لقيط بن صبرة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. فهو يفرق بين نوعين من القطرة يكونان في الأنف، بين ما يصل إلى المعدة وبين ما لا يصل إلى المعدة من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. هنالك ما يسمى بأنبوب رايل، وهو يستخدم عند عدم القدرة على استخدام الفم في الطعام والشراب. في بعض الحالات عند بعض المرضى لا يستطيع أن يتناول الطعام والشراب، فيدخل أنبوب عن طريق الأنف ليصل إلى المعدة ويغذى منه المريض. لا شك أن الشيخ لا يقصد هذا، لأن هذا مفطر، ولا يقال إنه دخل عن طريق الأنف، وإنما دخل إلى المعدة. ولو كان عن طريق الأنف ثم هو مفطر لشيء آخر، وهو أنه يقوم مقام الطعام والشراب، هذه تغذية حقيقية، وهي سوى ما يؤخذ عن طريق الأوردة، هذه تغذية حقيقية بطعام وشراب يدخل إلى المعدة بذاته أو يدخل إلى المعدة بذاته. فالشيخ يفرق بين ما يتعمد الإنسان أن يدخله من أنفه إلى معدته أو إلى حلقه، وبين ما لا يتعمد أن يقطره في أنفه ليصل إلى حلقه أو إلى معدته. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن، فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا هي بمعنى المنصوص عليه. والعين ليست منفذا للأكل والشرب، وكذلك الأذن، فهي كغيرها من مسام الجلد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، رحمة الله عليه. هم لاحظوا أمرا وهو علمي محض، فالإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك. قد يحدث امتصاص عن طريق هذه المنطقة، فإذا وضع الشيء عليها فإنه يحدث بعض الامتصاص ويجد طعمه في حلقه. فقال لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا عليه، لا يكون من اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه مفطرا بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الصائم بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق نفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. يقال لك إن الدخان في حالة التدخين لا يصل إلى المعدة أيضا إلا إذا حبس، وأما الذين يدخنون تدخينا طبيعيا فإن الدخان لا يصل إلى معداتهم. فلماذا يقال هنا إن هذا الغاز الذي يبق في الفم لأجل تسهيل النفس لا يفطر به، أو لا يفطر به من يفعله، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا وشربا، ولا يقال مثله في حال الدخان. وفي حال الدخان هو أصلا محرم كما هو معلوم. والأمر الثاني أنه يمكن أن تستدل بالأدلة التي استدل بها الفقهاء فيما يتعلق بمسألة البخور، فيما يتعلق بمسألة البخور، ومسألة الانعقاد وغير الانعقاد. وإن خرج عليك بعض الذين يعملون في بعض معامل التحليل يقولون لك قد حللنا فلم نجد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم التبرد للصائم؟ التبرد للصائم جائز لا بأس به، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود رحمة الله عليه. وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش، ربما وضعه على رأسه. الرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة، فلو استخدم الإنسان أمثال هذه الأشياء للابتراد ولكسر حدة ما يجده من الحر والعطش فصنع ذلك، سواء أتى بثوب فبله ماء فوضعه على رأسه أو على جسده أو اغتسل، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه هل يفطر بذلك؟ إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية؟ لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور فلا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. هل الرعاف يفطر؟ الرعاف والرعاف لغتان، هو الدم الذي يسبق الأنف، والرعاف لا يفطر ولو كان كثيرا لأنه بغير اختيار صاحبه، ولكن عليه أن يجتهد في ألا ينزل شيء من ذلك إلى معدته. نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيها قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ هذا من البدع وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلاف، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. متفق عليه. فهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون حينئذ باطلا، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، لما ارتفعت الطائرة وعلت رأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب على هذا أنه لا يلزم الإمساك، لأنه حان وقت الإفطار وهو على الأرض، فقد غربت الشمس وهو في مكان غربت منه الشمس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري. فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه، فإذا انتهى يومه فإنه لا يلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي ولم يأتي بعد، فلماذا يمسك؟ وعلى هذا فلا يلزم الإمساك في هذه الحال، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي، فلا يلزم الإمساك إلا بدليل شرعي ولا دليل. الذي يكون على أرض المطار قبل الإقلاع وغربت الشمس فأفطر، ثم لما أقلعت رأى الشمس لم تغرب بعد، هذا لا شيء عليه. ما حكم بلع البلغم أو النخامة للصائم؟ البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولا واحدا في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر إلحاقا لها بالأكل والشرب، ومنهم من قال لا تفطروا إلحاقا لها بالريق، فإن الريق لا يبطل الصوم حتى ولو جمع الرجل ريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد. وإذا اختلف العلماء فماذا نصنع؟ المرجع إلى الكتاب والسنة. وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها، فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت من الفم فليخرجها سواء كان صائما أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصيام على المستفتي. فإذا كما ترى ليس عندنا دليل، والأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة غير مفطر. هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلع، ولكن ينبغي ألا يفعل ذلك إلا إذا دعت الحاجة إليه. وفي هذه الحالة لو دخل منه شيء إلى بطنه بغير قصد فصومه لا يبطل ما دامت قد دعت إليه الحاجة. وفي هذا نص لم يذكره الشيخ، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. يعني لا بأس وهو صائم أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه. فهذا إذا دعت إليه ضرورة فلا شيء، إذا احتاج إليه أو احتاجت إليه المرأة فلا شيء، ولكن يجتهد ألا يدخل حلقه منه شيء. هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ لو تحدث الإنسان بكلام حرام في نهار رمضان هل يفسد صيامه؟ إذا قرأنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى هي ترك المحارم، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعا محرما، ويجتنب جميع المحرمات. وإذا قام الإنسان بفعل المأمورات وترك المحرمات شهرا كاملا فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم، هذه الأفعال لا تبطل الصوم ولكن تنقص أجره، وربما عند المعادلة بين الأجر والوزر تضيع أجر الصيام أصلا. مر حديث البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فما هي شهادة الزور؟ وهل تبطل الصيام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهل شهادة الزور إذا وقعت تبطل الصيام؟ شهادة الزور من أكبر الكبائر، وهي أن يشهد الرجل بما لا يعلم. شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، أو أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه. الناس تقصر شهادة الزور على أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، لا، يدخل في شهادة الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم، هذه شهادة الزور أيضا، أن يشهد بما لا يعلم وأن يشهد بما يعلم خلافه. أن يشهد الرجل بما يعلم خلافه، بما يعلم خلافه يشهد شهادة الزور، أو يشهد بما لا يعلم، يعني يستدعى من قبل أحد بأجر أو بغير أجر لكي يقول كلاما لا يعلمه، فهو شاهد زور، أو أن يشهد بضد ما يعلم فهو أيضا شاهد زور، فهذا من أكبر الكبائر. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فقعد، فاعتدل صلى الله عليه وسلم وأخذ يرددها محذرا منها منفرا من الاقتراب من حرمتها، حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. أنها تقلب الحقائق، تغير الأمور وتضيع الحقوق. فقال مع ذلك هي لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. فإذا شهادة الزور من أكبر الكبائر أن يشهد الرجل بما لا يعلم أو بما يعلم خلافه، لا تبطل الصيام ولكنها تنقص أجره. ما هي آداب الصيام؟ من آداب الصيام لزوم تقوى الله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود من الريح المرسلة حينئذ صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع إلى الشيء المحرم وغير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يجتنبها ولكنها في حق الصائم أوكد. ومن آداب الصيام أيضا أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يعجل الفطر وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هل عند الفطر دعاء مأثور؟ وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في فطره؟ يعني إذا دخل الوقت وغربت الشمس يفطر، وهو يفطر على تمرات، على رطبات، على حثوات من ماء، في أثناء وقوع هذا الفطر منه يؤذن المؤذن، هل يستمر في فطره أم يتوقف ويتابع المؤذن في أذانه؟ الأول، هل هنالك دعاء مأثور يقال عند الإفطار؟ معلوم أن الدعاء عند الإفطار موطن من مواطن إجابة الدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطار، وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات لله عز وجل. الدعاء عند الإفطار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه والحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطيالسي إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، دعوة مستجابة عند الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فالدعاء عند الفطر دعاء في وقت هو مظنة الإجابة فيه للداعي، فالإنسان يجتهد. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا هو الدعاء الثابت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الإنسان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء، له دعوة مستجابة ما ترد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بما يخطر على قلبه عند الإفطار، فإنه موطن إجابة ومظنة قبول. وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثناء، فيمكن أن يجيب المؤذن وهو يفطر، ولا يشترط أن يكف عما في يديه من شغل أو ما في فمه من طعام وشراب من أجل أن يجيب المؤذن، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، كأن يكون في بيت الخلاء أو غير ذلك من الأمور التي حضرها الشرع في تلك الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.